café chaud.
إذاعة مونتي كارلو الدولية وبالتعاون مع مجلة العربي الثقافية الكويتية تقدم لكم نصوصا لموهوبين شباب في كتابة القصة القصيرة التي يرسلونها إلى باب قصص على الهواء الذي ينشر شهريا في المجلة. هذه الأخيرة ترسلها إلى أحد النقاد أو الكتاب العرب كي يتم تحكيمها واختيار القصص الثلاث الأبرز ليعطي رأيه وتعليقه، وللاشتراك في المسابقة على القاص أن يكتب نصه باللغة العربية الفصحى، أن لا تكون نشرت في أي دورية أخرى، وأن لا يزيد عن 600 كلمة. قصة اليوم بعنوان الجدران ذات الأفواه لبلقيس آل رقبة من السعودية. لم يظهر أي سلوك مريب على الزوجين حديثي العهد حين وقعا عقد إيجار الشقة في الطابق العلوي لأربع سنوات. كانا الجارين المثاليين كما تقول أمي بعد أن رأت عيون الشاب المغرم بعروسه المهووسة في منح كل شيء مكانا خاصا به. ملأت جدران الشقة بحسب قول خالي النجار بآلاف الأدراج الصغيرة، حتى صار للجدران أفواه بدلا من الأذان. قدر الملوخية في هذا الدرج، قدر الأرز هنا، ملعقة طعامها، ملعقة طعام زوجها، ملعقة الضيوف الأولى، ملعقة الضيوف الثانية، ملعقة الضيوف الثالثة، ملعقة الضيوف الرابعة، صورة زواجهما مع والدي العريس، مشط، فازلين، بنادول، أسبرين، وأخرى لم تحفظها ذاكرة خالي العجوزة. كان هوس جارتنا يجعلني وأمي نحك جلودنا فضولا، خاصة وأنها لم تدعنا منذ يوم سكنها.
قليلة الأصول،
تعلق أمي في كل مرة نسمع فيها صوتا من الأعلى. يزورهم خالي كل أسبوع بناء على طلب العروس التي لم تعد عروسا بعد مرور عام ونصف، ولعل تلك الزيارات هي ما رحم جلودنا من شدة الحك. تطلب منه مزيدا من الأدراج، مزيدا من الأماكن لتضع فيها مزيدا من الأشياء، فعلى كل شيء أن يكون له مكان، وإلا صار عرضة للغبار وشباك العناكب والجرذان بلا محالة. ومع ازدياد طلب الزوجة للأدراج كانتا العينين تزدادان غراما، مما دفع ثلاثتنا لتكوين نظرية تفيد بوجود علاقة بين العينين المغرمتين للزوج وهوس الزوجة. رفضت الزوجة الإنجاب بحجة عدم وجود مكان للأطفال، وفي كل مرة كانت تتذكر فيها احتمالية إنجاب توأم تصاب بدوار يدفع خالي لمد عصير ليمونه لها.
أخبرتك ألا مكان لدينا للطفل وأغراضه، أين تريدني أن أضع الأدراج له؟
لم تخرج الزوجة من بيتها، ولم يزرهم لا قريب ولا بعيد ولا أهل. سخرت أمي كثيرا من هوسها الذي يمنعها من الخروج للحياة، ولطالما تخيلت شعرها شبيها بالأسد وبشرتها معفرة بالقلق. وفي أول أسبوع من السنة الثالثة رفض خالي طلب الزوجة، فالجدران لم تعد تتحمل مزيدا من الأدراج، وهو كذلك. وهنا بالضبط جاءت الدعوة المنتظرة.
تتذكر أن لها جيران؟
قالت أمي. في البداية ظننا أن سبب الدعوة كان متعلقا برفض خالي، لكن سرعان ما أدركنا أنها دعوة عادية على كوب عصير ليمون يساعدنا في تقبل الجدران ذات الأفواه. كانت الشقة لا تشبه الشقق بشيء، كل الجدران بها أدراج من غير أبواب، وكل درج به غرض وحيد من غير صديق. لم تتغير الزوجة عن العروس التي جاءت بيتنا قبل سنتين وأسبوع إلا في هوسها الذي كان ظاهرا هذه المرة وفي كل عضو من جسدها. وكما تفعل الجارات عادة تبادلنا أحاديث المربى في موسم الربيع والمكنسة السحرية وكلية أم محمد في العمارة المقابلة. إلا أننا حين هممنا بالخروج تنبهت أن قلب جارتنا كان ملقا أسفل الكنبة التي كنا نجلس عليها. لم يكن له مكان خاص به كما كل الأشياء في شقتها، وحين فتح المصعد على عيني زوجها تذكرت الصراخ المكتوم في كل مرة تهتز فيها الكنبة التي يكون لها سقف غرفة الأرضية. قصة اليوم التي استمعنا إليها بعنوان الجدران ذات الأفواه لبلقيس آل رقبة من السعودية، للتعليق عليها معنا الكاتبة الكويتية استبرق أحمد. مرحبا أستاذة استبرق، ماذا عن قصة اليوم لو سمحتي؟
أهلا وسهلا فيكم، سعيدة بلقاء مع مستمعين كارلو الدولية. بالنسبة للقصة، احنا لو نتخيل أن قصص بيوت وكل قصة لها مبنى وجماليات، لها أيضا مفتاح، وهذا العنوان هو المفتاح اللي هو في الواقع عتبة مشوقة، خاصة أن الكاتبة اتكأت واستثمرت مقولة الجدران لها آذان لتصبح جدران ذات أفواه. وإذا قلنا أن أساليب السرد تتمثل بالوصف والحوار والإخبار اللي هو أحد عناصر المقدمة والعقدة والنهاية، فإن العنوان يقوم هنا بدور المقدمة، مع حرص الكاتبة طبعا على جملة افتتاحية جالبة تسترعي انتباهنا من البداية، حين قالت أن الزوجين عاديين حتى عند توقيع العقد، أي منذ 4 سنوات. وبعد ذلك يبدأ يفكر القارئ والمستمع ماذا حدث بعد هذه 4 سنوات. نكتشف أنهما في الواقع خرجا عن المألوف، ويتم رواية القصة من خلال أيضا سرد بضمير متكلم لفتاة لا نعرف عنها أي شيء. تنقل لنا تأملات الزوجين، محط فضول ومحاطان ظاهريا بالحب، ونتف حكايات من خلف النجار وعن عصير ليمون يستخدم لتهدئة المرأة الموجودة في هذه الشقة الغامضة. يمتاز الضمير المتكلم أيضا بالتركيز والتماهي مع القارئ، ونجد أيضا في النص امتزاج الغرائبية بالعجائبية في حياة الزوجين. فهناك شقة وهي في عرف الفيلسوف الفرنسي باشلار، ليست بيتا حقيقيا يمتاز بالألفة، فكيف بهذا المكان المزدحم بالأدراج المعلقة على كل مساحة بالجدران ومفتوحة الأفواه، وهو أمر غرائبي أي يمكن حدوثه لكن استثنائيته. أما بالنسبة للأدراج اللي تحتضن هذه الأشياء فهي أقل أهمية بكثير، نكتشف من قلب امرأة متروك تحت الأريكة أو الكنبة، وهو أمر عجائبي أي لا يمكن حدوثه في الواقع، علما أن هذه الأدراج حقيقة هي رمز لهذه العقدة. وتتركنا أيضا القصة بأسئلة كثيرة حول هذين الزوجين، فالشخصيات متعددة لكن المرأة معتلية بإفراط بالأشياء ورافضة أيضا لوجود طفل في تناقض سافر، وزوجها يعني محب جدا لها، والراوية والخال والنجار هم في الواقع عين عليها أو عيون الآخرين على هذه الأسرة الصغيرة، والأم دائما غاضبة أو أم الساردة لعدم دعوتها للشقة، كلها دلالات وزوايا في النص تحتويها لغة جميلة وغنية تحفز على تتابع السرد بانسيابية عالية وإحكام. طبعا هذا النص يفترض التأويل، والتأويل هو هنقول أنه يأخذ سياقات الموجودة بالقصة ويهدف الكشف عن بنية النص ومرامي وعمقه، وبالتالي يعتمد على ما يستنتجه واستخلصه المستمع أو القارئ. لذا وجدت في ظل القصة وفي سفح المشهد الأخير حول ما هو خفي ومسكوت عن الزوجين تتركه الكاتبة لذكاء القارئ، بأن هناك امرأة تهتم بكل شيء تصل إلى حد الهوس لكنها لا تهتم بأهم شيء وهو قلبها، وأنها ربما أحاطت زوجها بهذا الهوس الذي قابله هو أيضا بهوس آخر بها.
أستاذة استبرق، شكرا لهذا التحليل. كما لاحظنا أنه لفتك هذا النص لناحية غرائبيته وعجائبيته، فهل هذا النوع من الحكاية من السرد يستوحي أيضا من الحكايات الشعبية؟ يعني في نحن أحيانا عندنا الأساطير حاضرة فممكن تلعب دور بالتعبير، أحيانا عندنا هذا القهر الداخلي اللي يمكن إدراج هذه القصة بهذا المحور، فما رأيك؟
أنا أرى أن الكاتب خاصة القصة الحديث أنه يروي حكاية أو قصة أو حدث عن طريق أنه يجلب المدهش والذي يعني يستقطب القارئ. بالتالي الاتكاءات على مثلا مثل ما قلنا أن الكاتبة استثمرت مثل معين، اتكاء على أسطورة، اتكاء على أجزاء معينة من حكاية مشهورة مثلا أو شعبية، هذا أمر مشروع، لكن أيضا هو يغير فيه ويضيف، وهنا تكون للقصص هنقول مسارات مختلفة وأخرى. يعني
هو نوع من كسر المألوف أستاذة استبرق، يعني هذا ما لاحظناه في طبعاً. هذه القصة
طبعا، لأن هي مثل ما قلنا أن هناك غرائبية وهناك عجائبية، وقلنا أن الغرائبية أن شيء نادر حدوثه لكن يحدث، لا يوجد مكان مسافة حتى بسيطة من أجل مثلا نقول شيء غير الجدار، لكن في نفس الوقت قلنا أنها عجائبية لأن لا يمكن أن تحدث بأن يكون هناك قلب متروك تحت الكنبة.
نعم، يعني أنا هذه الجملة حياة استوقفتني، فمدلوليتها يعني كانت لافتة، فهذا نوع من الدهشة اللي أحيانا تفرض القصة أو هذا النوع من السرد.
صحيح، أنا يعني حتى أنا في النهاية ليش قلت أنها تعتمد على كل قارئ وما وصله من نص من نقول زوايا أو إشارات، لأنها في النهاية حقيقة نوعا ما تعتمد على كل قارئ ورؤيته للنص. يعني في مثلا قارئ يقول أن إذن في الواقع ما يحدث كل مساء في غرفة هذه البنت اللي كانت تسمع صوت مكتوم فوق غرفتها وهي ساردة، ربما يعطينا مثلا أفكار أخرى أن هناك مثلا مشهد معين أو أن مثلا
في حزن ما
قد يكون عنيف. نعم، قد يكون عنيف أو قد لا يكون عنيف، بالعكس قد يكون أمر آخر. فهي حقيقة الكاتبة تركت المجال للقارئ لأن يستنتج من النص ما يريد. يعني حتى حينما مثلا فتح المصعد ورأينا عين الزوج اللي هي والها ومحبة، نعم، هو حقيقة هذا الحب يتناقض تماما مع فكرة
البكاء. صحيح، يعني أيوة، ومع زيادة طلب الزوجة للأدراج كانت العينين تزدادان غراما، مما دفع ثلاثتنا لتكوين نظرية تفيد بوجود علاقة بين العينين المغرمتين للزوج وهوس الزوجة. فيعني كمان بتفسري أنه لا، في حب حقيقي يجمع هذين الزوجين.
صحيح صحيح، وممكن أيضا يعني حتى لو هذا الحب، طيب لماذا هناك رفض من الزوجة كأنها لا تنجب منه؟
نعم،
في 4 سنوات مرت ولكن لا يوجد مثلا نقول طفل ولا يوجد شخص مثلا أضيف إلى أسرتهم.
يبدو أن هذه الزوجة أستاذة استبرق تعاني من الوسواس القهري، خايفة أنه يخرب أي شيء عندها.
ممكن يكون فعلا هذا الشيء يعني.
نعم ممكن، يعني أي طبعا
في الناس تسيطر عليهم الوسواس القهري ولها أنواع متعددة، يعني حتى زوجها ممكن يكون هو يعاني من وسواس معين. نعم، لكن لا نعرف عم تشير إليه يعني
الكاتبة. والجدران ذات الأفواه هو عنوان هذه القصة. أولا بياخدك إلى نوع من التخيل، شو الجدران ذات الأفواه؟ نحن بنعرف الأفواه اللي بتتكلم أو الكثرة الأولاد بيكون هي كثرة الأفواه، فهون بنكتشف أنه لا، الجدران هي ذات الأفواه، بتقودني ربما إلى عيون وأذان وأفواه الجيران، لأنه هؤلاء الجيران كانوا عم بيراقبوا كمان، يعني نحن ما ننسى النقطة.
صحيح صحيح، يراقبون ويتداولون حكايتهم يعني، ويغضبون لعدم
زياراتهم لم تدعو الأم
دعوتهم. يعني حتى ليست لديها إلا هم المراقبة، عليها علامات استفهام، يعني هذه الفتاة لماذا هي في الواقع تراقب إلا إذا كانت حياتها فاضية، إذا كانت هناك شيء منقوص فيها، أو إن يعني لا يوجد شيء يجعلها تفكر بأمور أخرى وتحول تفكيرها إلى جهة أخرى، عمل مثلا، حب، أي علاقات أخرى. 4 سنين ليست لديها إلا المراقبة،
هذه الجارة أو الجيران بشكل عام. وهون سنختم كما ذكرنا هذه الصورة الأخيرة اللي تركت لنا إياها بلقيس الرقبة للتخيل وللتساؤل، ماذا يحدث في هذا المنزل؟ لماذا كل هذا الحب يقابله عينين حمروين للعروس التي لم تعد عروسا كما جاء في القصة بعد مدة من الزمن؟ ولماذا هذا البكاء المكتوم والقلب المرمي تحت الكنبة. فجميل يعني هذا الخيال عم يخدنا من نقطة إلى أخرى في قصة اليوم.
صحيح.
بلقيس الرقبة من السعودية.
وهذا ذكاء.
وهذا ذكاء صحيح ذكاء. يعني طبعا في إشارات بتدفعنا أنه نقول أنه طالما الكاتبة بتشتغل على حالة والخيال موجود أهل أدي عندها ممكن أن يكون في المستقبل أن نقرأ لها رواية أيضا جيدة
أو قصص جيدة
أو مجموعة قصصية. نعم جيدة إن شاء الله لكن تسير على هذا الدرب. نشكرك أستاذ استبرق أحمد الكاتبة الكويتية علقتي على قصة اليوم وإلى لقاء آخر.
قصص على الهواء مسابقة أدبية بالاشتراك مع مجلة العربي الكويتية. نصوص لمواهب أدبية شابة يختارها شهريا أحد أبرز النقاد والكتاب يعلق عليها مباشرة وتقدم قراءتها الصوتية غادة الخليل. قصص على الهواء في برنامج كافي شو في 10:04 بتوقيت باريس.